الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر من مرعي من بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه السياسة الشرعية، قال: فصل. وجوه صرف الأموال، هكذا جاء في بعض النسخ، ذكر فيه هذا العنوان، وفي بعض النسخ دون ذكر هذا العنوان، وفي بعضها دون ذكر الفصل والعنوان، ولعله يحمل أنه قرئ عليه رحمه الله، أو أنه أملاه رحمه الله مرات، فكان تارة وضع له شيء من الفصول والعناوين، وتارة لم يضع له شيئا. ها كيف؟ اليوم وجوه صرف الأموال، وأما المصارف فالواجب، هذا تبع هذا الفصل. في بعض النسخ: وأما المصارف فالواجب أن يبتدئ في القسمة بالأهم، هذا تبع الفصل الذي قبله، والصواب أنه تبع الفصل الجديد، لأنه له تعلق به من جهة المعنى كما سترون. قال رحمه الله تعالى: وأما المصارف فالواجب أن يبتدئ في القسمة بالأهم، فالأهم من مصالح المسلمين العامة كعطاء من يحصل للمسلمين به منفعة عامة، فمنهم المقاتلة الذين هم أهل النصرة والجهاد، وهم أحق الناس بالفيء، فإنه لا يحصل إلا بهم، حتى اختلف الفقهاء في مال الفيء هل هو مختص بهم أو مشترك في جميع المصالح. وأما سائر الأموال السلطانية فلجميع المصالح وفاقا، إلا ما خص به نوع كالصدقات والمغنم. ابتدأ رحمه الله في هذا الفصل على بعض النسخ بهذه الجمل، وفي نسخ أخرى جعلت هذه الجمل في الفصل الذي قبله، والصواب أن هذه الجمل في هذا الفصل لما لها من تعلق بهذا المبحث ولو لم يكن له عنوان. فكيف وقد جعل له عنوان في بعض النسخ، فإنه من باب أولى أن يجعل فيه. ابتدأ رحمه الله بذكر المصارف بقوله: وأما تفصيلية، تفيد هذا المعنى من المبحث الذي أتبعه بالمباحث السابقة، فكأنه قال: تتعلق بالسلطان أمانات بالراعي، وكذلك نحوه بالرعية، فهو يذكر الراعي أولا ثم يثني بما يتعلق بالرعية، فذكر أنواع من الأمانات، ثم قال: وأما المصارف، يعني مما يكون به صرف هذه الأمانات، أين توضع هذه الأمانات المالية التي تقدم معنا شيء من أقسامها. قال رحمه الله: فالواجب أن يبتدئ في القسمة بالأهم، فالأهم من مصالح المسلمين العامة. وتأملوا قوله رحمه الله: فالواجب أن يبتدئ في القسمة بالأهم فالأهم. فإذا كان تقديم الأهم فالأهم واجب، فكيف إذا قدم ما ليس بمهم أصلا، أو ما فيه معصية على المهم؟ فهذا أشد جرما وأعظم خطيئة. ففي قوله الواجب إشارة إلى أن هذا من الأمانات، وأنه مما يسأل عنه الراعي، فهو ليس فقط يسأل عن وضع الواجب في موضعه والمستحب في موضعه وترك المحرم، بل سيسأل كذلك حتى عن مراعاة الأهم فالأهم، فإنه من الأمانة. وهذا شيء خفي ودقيق قل أن يسلم منه أحد، ولهذا جاءت الأحاديث الكثيرة في التحذير من تولي الولايات لما في ذلك من تحمل أمانة قد لا يؤديها الإنسان. بل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من امرئ يتولى أمر عشرة فأكثر إلا يبعث يوم القيامة ويداه مغلولتان إلى عنقه، يعني مرهون بعمله، فإما أن يفكه عدله وإما أن يكبه جوره. فالشاهد هذا الموضع من المواضع التي يجب فيها أداء الأمانة، الابتداء بالأهم فالأهم. وذكر رحمه الله بعض هذا الترتيب من معنى الأهم فالأهم، قال كعطاء من يحصل للمسلمين به منفعة عامة، وسيأتي الدليل عليه، فهؤلاء مقدمون على غيرهم. من يحصل للمسلمين به منفعة عامة يقدم على غيره، ففي هذا فائدتان: الفائدة الأولى تحقق هذه المنفعة العامة بتقديم هؤلاء، تحقق المنفعة العامة بتقديم هؤلاء، وثانيا إذا حصلت شيء من أمور الشدة فاضطر أن يقدم بعضهم ويمنع بعضهم فإنه يقدم أمثال هؤلاء. فمن تحصل بهم منفعة عامة تكون لهم الأولوية. وسيأتي معنا أن معنى ذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنستفيد من هذا هاتين الفائدتين: الفائدة الأولى تقديم هؤلاء لما يحصل بهم للمسلمين منفعة عامة فيعانون على ذلك، لأن إعانتهم عليه إعانة على بقاء تلك المنافع العامة. والفائدة الثانية إذا حصلت مشاحة في هذا، مثلا كان المال قليل، من نعطي؟ ما نستطيع نعطي الجميع، نقدم أمثال هؤلاء الذين تقوم بهم المصالح والمنافع العامة. ثم بين من هؤلاء، قال فمنهم المقاتلة، من هؤلاء أهل المصالح والمنافع العامة المقاتلون، سواء المقاتلون الذين في الثغور في الغزو وفي أطراف بلاد المسلمين يحمون أطراف بلاد المسلمين من دخول العدو، أو كذلك يفتحون بلاد العدو ويتوسعون في نصرة المسلمين وجعل كلمة الله هي العليا، أو كذلك المقاتلة الذين يحمون بلاد المسلمين حتى في أوساط هذه البلاد، لأن بهم يحفظ أمن البلاد، فهم لهم المنفعة العامة للمسلمين. تصور دولة من غير أمن، كيف يكون حالها؟ لا يكون لها سلطة أبدا، يتسلط عليها السفهاء والمجرمون وغير ذلك من أهل الشر والفساد. فيوجد في أوساط المسلمين من الكفار والمنافقين والمجرمين من يتربصون بالمسلمين الدوائر، يرجون أن يكون هناك ثغرة فيخترقونها. فالإنفاق على أمثال هؤلاء له أولوية في دين الإسلام، فهو من أهم ما ينبغي أن يعتنى به. وهو رحمه الله أخذ هذا المعنى بالأدلة، ليس بالعاطفة ولا بالعقل، مع أن العقل الصحيح لا يخالف النقل الصحيح الصريح. ثم قال: الذين هم أهل النصرة والجهاد. النصرة أعم من الجهاد، فالنصرة نصرة الدولة المسلمة والمسلمين بالحفاظ على أمنها، فيشمل في ذلك من داخل البلاد ومن في الأطراف، وهكذا كذلك من هم في الثغور وغيرها ممن يجاهدون في سبيل الله. وقولوا وهم أحق الناس بالفيء، تقدم معنا أن مصارف الفيء على الصحيح من أقوال أهل العلم يصرف مصارف الغنيمة، ومثلها الجزية والخراج. فالأموال السلطانية كثير، من أهمها ما تقدم معنا من الغنيمة وكذلك الصدقات والفيء وكذلك الجزية والخراج وما كان بمعناه، وقد مر معنا ذكر بعض ذلك في دروس سابقة إشارات، وهكذا كذلك في الاختيارات الفقهية بشيء من التفصيل فيما ذكره رحمه الله. فكذلك الجزية والخراج حكمها حكم الفيء، فإنها تصرف لمنافع ومصالح المسلمين، الأهم فالأهم الأهم فالأهم. وقد قال الله عز وجل: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وقال في الغنيمة: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله الآية. فانظروا، ذكر خمسة أصناف: لله والرسول واحد، فإنما لله يصرفه الرسول عليه الصلاة والسلام حيث أمره الله، ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، هؤلاء أربعة. فهذه خمسة أصناف يكون فيها صرف الفيء. ثم تكون الأولوية فيما هو الأهم فالأهم، فأين يدخل المقاتلة من هذه الأصناف الخمسة؟ ها؟ أين يدخلون؟ يدخلون في هذا في الأول فيما هو لله والرسول، فالرسول صلى الله عليه وسلم يضعه حيث أمره الله، وهكذا ولي الأمر كذلك من بعده. وبالنسبة للغنيمة هناك أربعة أخماس هي لمن حضر الوقعة كما تقدم معنا، وهكذا كذلك الجزية والخراج. والجزية المال المأخوذ من الكافر الذي هو في أمان المسلمين وهو يؤخذ على الرأس، وأما الخراج فهو المال المأخوذ من الأرض، الأصل أنها أرض الكفار، فيؤخذ منها نصيب من المال كذلك لما كان من كونها مال الكفار، وفيها تفاصيل كثيرة. ومعنى الخراج تدخل فيه معاني كثيرة، فعلى وجه الاختصار هذا المناسب ذكره في هذا المقام. ثم قال رحمه الله: فإنه لا يحصل إلا بهم حتى اختلف الفقهاء في مال الفيء، يعني هم أحق الناس بالفيء لأن الفيء لا يحصل إلا بهم، فهم الذين يفتح الله عز وجل بهم البلاد، بلاد الكفار، وهم الذين بوجودهم تقوى دولة الإسلام، فلذلك كان لهم الأولوية. وقوله حتى اختلف الفقهاء في مال الفيء، هل هو مختص بهم أو مشترك في جميع المصالح، وأما سائر الأموال إلى آخره، يعني كأنه يقول وهذا يؤكد أن لهم الأولوية. فقد روي عن الإمام الشافعي وأحمد روايتان، والمشهور عن الإمام أحمد أنه لا يختص بهم، فيوافق قوله قول مالك وأبي حنيفة وغيره من الفقهاء وأهل العلم. وهذا هو الصحيح، أن الفيء غير مختص بالمقاتلين، كما تقدم معنا أن الصحيح في الفيء يجري مجرى الغنيمة. وقوله رحمه الله أما سائر الأموال السلطانية في جميع المصالح وفاقا، يعني غير المذكور، فالغنيمة تقدم الكلام عليها، والفيء الآن سبقت الإشارة إليه، بقيت الصدقات والمغنم قد استثناها، قال إلا ما خص من نوع كالصدقات والمغنم، فيبقى الجزية والخراج، الجزية والخراج وما كان بمعنى ذلك، فهو يلحق بالفيء كما تقدم وسبق، فهو كذلك غير مختص بالمقاتلين. فالشاهد من هذا أنه أشار بهذا رحمه الله إلى أن هذه الأموال يجب أن تصرف في مواضعها، وليس هذا فحسب، بل بتقديم الأهم فالأهم، وهذا من معاني الأمانة، وننتبه لهذا، ليس فقط أن تؤدى في مواضعها، بل يقدم الأهم فالأهم. لو أديت في مواضعها لكن لم يقدم الأهم فالأهم لصار مقصرا في هذه الأمانة. قال رحمه الله ومن المستحقين ذو الولايات عليهم كالولاة والقضاة والعلماء والسعاة على المال جمعا وحفظا وقسمة ونحو ذلك، حتى أئمة الصلاة والمؤذنين ونحو ذلك. يعني ومن المستحقين لهذه المصارف من الفيء وغيره ذو الولايات عليهم، ثم هؤلاء كذلك يقدمون الأهم فالأهم، كالولاة يعني الذين هم أصغر من الوالي الأكبر، مثل ما نسميه نحن المحافظ أو من هو دونه كرئيس المجلس المحلي أو غير ذلك، فهؤلاء من الولاة، لكن ولاة أصغر من الوالي العام. قال والقضاة والعلماء، وهذا واضح، والسعاء على المال جمعا وحفظا وقسمة، وهذا كذلك واضح، فكل من يقوم على الأموال فهو يدخل في هؤلاء، سواء من يجمعها أو من يحفظها أو من يقسمها أو كذلك من يقوم بحسابها وغير ذلك. قال حتى أئمة الصلاة والمؤذنين ونحو ذلك، يعني يعطون من هذه الأموال، يعني من بيت المال، يجب أن يعطون من بيت المال. ولا ينافي ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، حديث عثمان بن أبي العاص الصحيح، لأن المقصود ألا يشارط المؤذن فتنقلب العبادة إلى تجارة فتعطل العبادات. وأما إذا كان لا يمكن تفرغ إنسان للقيام بهذه العبادة إلا بإعانته بشيء، فهذا من التعاون على البر والتقوى. فالناس يحبون أن يؤذنون ويحبون أن يتفرغون للصلاة بالناس، لكن عندهم أعمال فإذا كانت أعمالهم قد تصرفهم فهم يتتبعون أعمالهم بحسب ما يتيسر، تارة يجد رزقه في هذه المدينة وتارة في مدينة أخرى. إذن من يقوم بالمساجد من حيث الصلاة والأذان حتى كذلك تنظيفها؟ إذا لم يوجد من يتبرع ويتصدق ويتطوع فإنه يعطى من بيت المال، وإلا فالأفضل والأكمل أن يكون ذلك على وجه التطوع، هذا هو الأفضل والأكمل. ولهذا لم يسمي العلماء هذا المال المأخوذ على هذه العبادات والطاعات أجرة، لأن الأجرة تحرم ها هنا، وإنما يسمى جعلا أو يسمى رزقا، فيقال هو جعل أو رزق من بيت المال، جمعه أرزاق، فهي مثل المكافآت والإعانات من بيت المال لتفرغ هؤلاء لهذه العبادات التي يحتاج الناس إلى من يقوم عليها. ومن باب المناسبة ينبه هنا بتنبيهين: التنبيه الأول ما تقدم أنه لا يجوز أن ينوى بهذه العبادة الاتجار، ومن باب أولى المشارطة فيه، فعلى من يأخذ أجرة من عبادة من العبادات صلاة أو أذان أو حتى تعليم قرآن، على الصحيح أنه يجوز إذا كان ذلك يعين على تفرغه، يجب أن يخلص نيته ويصححها. ومن باب أولى كما تقدم لا يجوز له أن يشارط. والتنبيه الثاني أنه قد يشتبه ويلتبس الأمر على بعض الناس في تورعهم عن أخذ الأجرة في هذه الأعمال ما يكون سببا في تعطيل هذه الأعمال، وهذا واقع، والناس في هذا طرفان ووسط، فإن من الناس من ربما يتعلم العلم لينال به عرض من الدنيا، إذا كان مثلا معلم القرآن له راتب كبير، قد يكون بعض الناس يتعلم القرآن لأجل هذا الراتب والتفرغ له، فله ما نوى وبئس ما نوى. وهكذا كذلك قد يحرص الإنسان على الإمامة أو الأذان لأجل الراتب الذي فيه، فبئس ما نوى وأضاع على نفسه أجر هذه الطاعات والعبادات. وصنف آخر حريص على سلامة دينه من الشبه فضلا عن الحرام، فيظن أنه لو أخذ أجرة كان هذا منافيا للإخلاص، فهو يحب أن يتطوع في هذا الباب، وربما يفعل هذا، يصلي بالناس يوم يومين أسبوع ثم يغيب شهر، يؤذن يوم يومين ثلاثة ثم يغيب 20 يوم، يجلس لتحفيظ القرآن أسبوع أسبوعين ويغيب شهر. لماذا يغيب؟ هل هو مفرط؟ ليس مفرط، لكنه تضطره ظروف حياته وحاجته للاكتساب والمعيشة أن يترك. فهنا يقال لهذا: يا أخي، كونك تتفرغ للمسلمين بأداء هذه الثغرة وهذه الحاجة خير لك وللمسلمين، فلذلك احتسب في أخذك الأجرة، احتسب في أخذك الأجرة حتى تعين على هذا الخير ولا تتعطل هذه المصالح. وكون هذه المصالح يبقى فيها من أمثال هؤلاء الناصحين الحريصين خير من أن يزهد فيها هؤلاء ويأتي إليها من هو ماذا؟ من له نية غير نية أمثال هؤلاء، وفي الغالب يكون أعمال هؤلاء وكذلك نفع هؤلاء أقل من نفع أولئك الحريصين المخلصين. فلذلك يقال لأمثال هؤلاء ليس من الورع ولا من الأفضل والأكمل ترك أخذ الأجرة في هذه الطاعات، ما دمت تعلم أنك ستكون سببا في تعطيلها وتولي من هو ليس بكفء فيها، وما دمت تعلم أنك لا تستطيع أن تتفرغ أو تفرغ من وقتك لهذه الطاعات تطوعا، أنت ما تستطيع لأنك رجل ومسلم كالناس تحتاج إلى كسب ومعيشة لأسرتك. ولهذا لما تولى أبو بكر رضي الله عنه كان يكتسب كعادته، يخرج فيكتسب، وأصل القصة في الصحيح، في صحيح البخاري. فقال له عمر: يا أمير المؤمنين، لو أنك صرفت يعني لك من بيت المال يعني ما يجعلك تتفرغ وتترك الاكتساب، فأبى في أول الأمر، ولم يزل عمر يراجعه حتى رأى أن الأصلح والأنفع للمسلمين أن يتفرغ لهم، فتفرغ أبو بكر وصرف له من بيت المال ما يكفي مثله من نفقته ونفقة أسرته. فلن تكون يا أخي أحرص من أبي بكر رضي الله عنه ومن عمر رضي الله عنه، وهم أورع الناس وأتقى الناس رضي الله عنهم أرضاهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكذا صرفه في الأثمان والأجور لما يعم نفعه من سداد الثغور بالكراع والسلاح، وعمارة ما يحتاج لعمارته من طرقات الناس كالجسور والقناطر وطرقات المياه كالأنهار. يعني هذا مما يجوز أن يصرف فيه كذلك الفيء، فمن مصارف الفيء ويلحق به الجزية والخراج أنه يصرف في هذه المواضع، وهو مما يخرج من بيت المال. وقوله وكذا صرفه في الأثمان، المراد بالأثمان أي أثمان السلع وما كان بمعناها من حوائج الدولة أو حوائج المسلمين العامة، فإن كان هناك شيء يحتاج إلى شرائه تنتفع به الدولة كآلات للمقاتلين أو آلات للسعاة أو كذلك آلات لغيرها وأدوات حتى ما يكون من طعام وغيره، إذا كان في مثل هذه المصالح فنعم منه. وهكذا ما ينتفع به عموم المسلمين من المصالح العامة كما ذكر، كعمارة ما يحتاج إلى عمارته مثلا الحصون، حصون المسلمين، أو كذلك الطرقات الناس العامة، أو الجسور، ومعروف الجسور ما يحتاج الناس أن يعبر عليه من مكان إلى آخر، أو القناطر والمراد بها القناة التي تشق لمرور الناس، وطرقات المياه وغيرها، سواء ليمشي المشاة فوق الماء أو لتمشي السفن فيفتح طريق في البر ليصل الماء بماء أو غير ذلك، فكل هذا من بيت المال. وأما قوله والكراع والسلاح، فالكراع المراد به ما يحتاجه المقاتلون من مركوب ومنه الخيل، فيدخل في الكراع الآلات الحديثة من سيارات وطائرات ودبابات وغيرها من مركوبات يركب عليها المقاتل. فالكراع كان يطلق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وعند العرب على الخيل بما تحمله من عدة القتال. الخيل بعدة القتال يسمى كراع، والسلاح ما يحتاجه المقاتل من سيف ورمح ونبال وغير ذلك، حتى الترس والمغفر وغير مما يحتاجه المقاتل من السلاح. فكل هذا وما كان بمعناه هو من مصارف التي تؤديها مثل الفي. قال: ومن المستحقين ذوو الحاجات، فإن الفقهاء قد اختلفوا هل يقدمون في غير الصدقات من الفي ونحوه على غيرهم، على قولين في مذهب أحمد وغيره، منهم من قال يقدمون، ومنهم من قال المال استحق بالإسلام فيشتركون فيه كما يشترك الورثة بالميراث، والصحيح أنهم يقدمون، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم ذوي الحاجات كما قدمهم في مال بني النضير. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ليس أحد أحق بهذا المال من أحد، إنما هو الرجل وسابقته، والرجل وغناؤه، والرجل وبلاؤه، والرجل وحاجته. فجعلهم عمر رضي الله عنه أربعة أقسام: الأول ذو السوابق الذين بسابقتهم حصل المال، والثاني من يغني عن المسلمين في جلب المنافع لهم كولاة الأمور والعلماء الذين يجلبون لهم منافع الدين والدنيا، الثالث من يبلى بلاء حسنا في دفع الضرر عنهم كالمجاهدين في سبيل الله من الأجناد والعيون من القصاد والناصحين ونحوهم، الرابع ذوو الحاجات. وإذا حصل من هؤلاء متبرع فقد أغنى الله به، وإلا أعطي ما يكفيه أو قدر عمله. وهذا الذي ذكره رحمه الله كما أشار دل عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين. أما سنة النبي صلى الله عليه وسلم فكما أشار في قسم مال بني النضير، فقد جاء في الصحيحين من حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلكم المال وهو في، أي منه نفقة لأهله نفقة سنة، وإن بقي شيء جعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله. وجاءت له ألفاظ، وأشار المعلق إلى بعض تلك الألفاظ خارج الصحيح كما ترون، وأصل الحديث الصحيحين. والشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله في هذا الباب، فيجوز لولي الأمر أن ينفقه كذلك. وما جاء عن عمر رضي الله عنه يفسر ويوضح أكثر هذا المقام، وهو أثر صحيح عن عمر كما أشير، قد صححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود، وهو كذلك موقوف له حكم الرفع، لأن مثل هذا لا يتصرف فيه عمر رضي الله عنه برأيه، بل بما علم من عمومات الشريعة وما فهمه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد دل على معناه حديث عمر في الصحيحين في مال بني النضير، فإن أصله في الصحيحين وخارج الصحيحين، وفيه معنى هذا الأثر عن عمر، فيكون عمر فعل ذلك بما فهمه من النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر رحمه الله أن عمر قال: ليس أحد أحق بهذا المال من أحد، يعني المال الذي يدخل إلى بيت المال ومنه الفي، إنما هو الرجل وسابقته، والرجل وغناؤه، والرجل بلاءه، والرجل وحاجته. وفصل ووضح فقال: الأول ذو السوابق الذين بسابقتهم حصل المال، وكما تقدم هو يشتمل معنيين، إما يشمل الذين حصل المال بسببهم بما كان من تقدمهم على غيرهم، وهم ثلاثة أقسام كما تقدم معنا في الفصول السابقة، وإما أن يقصد به من لهم السابقة بمجموعهم كالجيش الذي يذهب فيغزو فيأتي بالمال فلهم الأولوية في هذا المال بعينه من غيرهم، ولهذا أعطي المجاهد الذي يشهد الوقعة من ماذا؟ من الأربعة أخماس، إن كان راجلا يأخذ خمسا، وإن كان فارسا فثلاثة أخماس. قال رحمه الله: الثاني من يغني عن المسلمين في جلب المنافع لهم كولاة الأمور والعلماء الذين يجلبون لهم منافع الدين والدنيا، وهذا هو قوله. والرجل وغناؤه يعني بما يغني المسلمين بمنافعه، يغنيهم بحسن تدبيره وسياسته وكذلك تصرفه، ومنهم ولاة الأمور ومنهم العلماء، لأن العلماء هم ينبغي أن يكونوا بطانة ولاة الأمور، فولاة الأمور مرجعهم إلى العلماء، وهذا هو الواجب، كما ذكر العلماء في تفسير قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أن ولاة الأمر في هذه الآية هم العلماء والأمراء، والأمراء تبع للعلماء، فالعلماء هم الذين يعلمون الشرع، والأمراء هم الذين ينفذون ما علمهم إياه العلماء من الشرع. ولذلك كان الخلفاء في أول الإسلام هم من العلماء، وبعد ذلك كان بطانة الخلفاء من العلماء، بل الواحد منهم يكون عالما ومع ذلك ما يكتفي بعلمه. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفة الراشد، والفاروق رضي الله عنه أرضاه، ومع ذلك اتخذ لنفسه مشورة، أهل شورى يجمعهم ويستشيرهم، وهكذا كان قبله أبو بكر، بل النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال الله عز وجل: وشاورهم في الأمر. فمشورة العلماء تجلب نفع وغنى للإسلام والمسلمين، فلذلك صار من أوائل ما يعطى من بيت المال العلماء. وليس معناه أن يكون العلماء ينافسون الأغنياء، ليس هذا المقصود، ولكن المقصود أن يغنى العلماء عن أن ينشغلوا عن العلم، يفرغ العلماء للعلم حتى ينفع الله عز وجل بهم العباد والبلاد، لأن العالم إذا لم يجد من يعينه في طريقه العلمي هو بين أحد أمرين: إن قل دينه تعيش بماذا؟ بالعلم، وإن كمل دينه ترك العلم واكتسب، وكلا الأمرين يضر بالإسلام والمسلمين، كلا الأمرين يضر. فلذلك كان يجب على ولاة الأمور والقائمين على بيت المال أن يغنوا العلماء بما يكفيهم لتفرغهم للعلم. ومن هذا المعنى كذلك استمرار سلسلة العلم لإعانة طلبة العلم، العلماء هؤلاء غدا سيموتون، فمن سيخلفهم؟ من سيخلفهم فينفع الله عز وجل بهم العباد والبلاد، هم طلاب هؤلاء العلماء. فإذا يجب كذلك على ولاة الأمور أن يفرغوا طلبة العلم لتعلم العلم، ولهم أن يخصوا كما نص العلماء المجتهدين منهم بما يعينهم على اجتهادهم، لأن حاجة المجتمع لأمثال هؤلاء المجتهدين كحاجة المجتمع والدولة المسلمة لأولئك المقاتلين المحنكين. أليس من المكسب العظيم أن تكسب دولة الإسلام مقاتلين أقوياء محنكين أذكياء؟ إن كان الجواب نعم فكذلك هم يحتاجون إلى علماء مثل هؤلاء وأعظم، هم يسيرون المقاتلين والأمراء بما أعطاهم الله عز وجل من العلم والمعرفة، فيكونوا بذلك عونا لنصرة الإسلام والمسلمين. فهؤلاء يغني الله عز وجل بهم المسلمين كما ذكر رحمه الله. والثالث من يبلي بلاء حسنا في دفع الضرر عنه كالمجاهدين في سبيل الله من الأجناد والعيون من القصاد والناصحين ونحوهم، ومنهم كذلك أهل الحسبة الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، فإنهم يعانون من بيت المال. فأهل الحسبة يصلح الله عز وجل بهم المسلمين، والمجاهدون يفتح الله عز وجل بهم بلاد الكافرين، وكلهم قصدهم أن تكون كلمة الله هي العليا، وكلمة الذين كفروا وفجروا هي السفلى. فكل هؤلاء يعانون من بيت المال، لأن عدم إعانتهم تعطيل لهذه المصالح. إذا لم يعان المجاهد والمقاتل ولم يعان المحتسب الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر ولم يعان الجنود والقصاد والناصحين وغيرهم، فمن الذي سيقوم بهذه المهمات؟ فكل من الناس يحتاج إلى الاكتساب والتعيش، فسيكتسب هذا ويكتسب هذا وتعطل هذه المصالح. فلذلك يعطى أمثال هؤلاء من بيت المال. وتأمل كيف أن هذا الدين العظيم المحكم المنزل من عند رب العالمين فيه مثل هذه التفاصيل المحكمة التي فيها وضع الشيء في موضعه، وفي المقابل إلى تصرفات الكافرين ومن تشبه بهم من المنافقين وجهلة المسلمين، كم تضيع عليهم من أموال فيما لا منفع فيه ولا فائدة، وسيأتي الإشارة إلى بعض ذلك. وقوله رحمه الله الرابع ذوي الحاجات، وهذا هو المقصود التنبيه عليه، ومن ذوي الحاجات جميع أصحاب الضعف، الرجل الكبير المسن ليس له من ينفق عليه، الأعمى الأعرج المشل وغير هؤلاء من ذوي الحاجات، ويدخل فيهم حتى الأرملة واليتيم وغيرهم، وإن كان قد نص عليه أمثال هؤلاء الشرع فيكون هذا لهم الأولوية كذلك فيه بهذا الاعتبار بعد هذا الترتيب. وهذا هو قوله رحمه الله ومن المستحقين ذوي الحاجات، فإن الفقهاء قد اختلفوا هل يقدمون في غير الصدقات من الفيء، يعني في الصدقات هم من ذوي الحاجة لأنهم إما مساكين وإما فقراء وإما أيتام، وكل هؤلاء تشملهم معنى الصدقة الذين تحل لهم الصدقة، لكن في الفيء هل يقدمون؟ ذكر الخلاف، والصحيح أنه حتى في الفيء يقدمون، لأن الزكاة قد لا توجد، فإذا وجد الفيء أعطوا من الفيء، وإذا أغنوا بالزكاة فما أغنوا به من الزكاة يجعل الفيء في مصالح أخرى. وكما تقدم يدبر ولاة الأمور والقائمون على هذه الأمانات هذه الأمور بالأصلح فالأصلح. وهذا كله يحتاج إلى علم، وبه نعرف افتقار الدولة المسلمة إلى العلماء. فالأمور تدبر بالعلماء الذين عندهم علم شرعي، وبالعلم الشرعي يوضع كل شيء في موضعه على وجه العدل. ليس العدل بالعقل والعاطفة والهوى، ولكن العدل بمقتضى الشرع المنزل من عند الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وإذا حصل من هؤلاء متبرع فقد أغنى الله به، وإلا أعطي ما يكفيه أو قدر عمله. ومعناه إن كان أحد هذه الأقسام الأربعة أو غيرها، والمقصود بالذات الأقسام الثلاثة لأنهم هم الذين يقومون بالمهمات، فإن كان هؤلاء متبرع يعني يقول أنا ما أريد منكم شيء، أريد ما عند الله سبحانه وتعالى، الحمد لله أغناني الله فأنا أتفرغ في هذا، مثل ولي أمر غني يقول أنا سأتولى وسأنفق من مالي على هذه الدولة، ما أحتاج أن تعطوني شيئا. وهكذا العالم الغني، أو كذلك المقاتل والمجاهد الغني، والمحتسب الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر الغني، ونحو هؤلاء. فإن حصل مثل هذا فجزاه الله خيرا. وإذا حصل من هؤلاء متبرع فقد أغنى الله به، يعني أغنى الله به أن يخرج شيء من بيت المال فيذهب هذا الشيء لأبواب أخرى. وهنا تأتي مسألة، وهي إذا خرج هذا المال وجاء إليه فهل يقبله أم أنه يرده؟ صحة السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا جاء من غير مسألة فيقبله ثم يضعه حيث يشاء ويرى أنه أصلح وأنفع، كما وقع مع عمر رضي الله عنه، كما وقع لعمر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا كان سئل قبل ذلك أو أخبرهم فامتنعوا فهذا هو ما ذكر رحمه الله. وقوله وإلا أعطي ما يكفيه يعني فيما يقوم به من عمل، وبه يعلم أن المطلوب هو سد كفايته وليس المطلوب هو حد لا يكفي. وبه كذلك نعرف أن ما يكون لأمثال هؤلاء لا ينبغي أن يكون على حد واحد، بل يختلف بحسب أحوال الأشخاص وبحسب كذلك أحوال الزمان. فما يجري بين الناس اليوم بأن راتب المدرس مثلا كذا وكذا وراتب الجندي كذا وكذا، هذا خلاف الفقه، بل ينبغي أن يعطى هؤلاء بحسب حاجتهم. فصاحب الأسرة الكبيرة يعطى أكثر، وصاحب الأسرة الصغيرة يعطى أقل، وكلما زادت الأسرة زيد له في الراتب، وكلما غلت الأسعار زيد له كذلك في العطاء، وهكذا، لأن هذا هو الذي أمر به الشرع أولا، ولأنه هو العدل ثانيا. وقوله أو قدر عمله يعني إذا كان عمله مؤقت، قد يحتاج إلى واحد لفترة معينة فيعطى بقدر عمله، بالساعة باليوم بالشهر بحسب الحاجة إليه. وأما إذا احتيج إليه على الدوام فإنه يعطى ما يكفيه حتى لا يحتاج إلى أن يتعيش. ما الفائدة أن تقول لإنسان نحن سنعطيك في الشهر 10,000 فيأخذها ثم يقلبها، 10,000 ما تكفيه، فماذا يفعل؟ إما أن يخلط بين العملين وهذا يضر، وإما أن يقول أنا ما أستطيع أن أؤدي لكم الأمانة، خذوا 10,000 وخذوا الوظيفة وأنا سأبحث لي عن وظيفة أخرى. وهل هذا أصلح للإسلام والمسلمين؟ الجواب لا، بل أصبح الإسلام والمسلمين تفرغ من ينتفع الإسلام والمسلمون به، فتفرغه ما دام بهذا المال لا يكفيه يعطى ما يكفيه ولو زاد 3 أو 10 أضعاف. قال رحمه الله تعالى: وإذا عرفت أن العطاء يكون بحسب منفعة الرجل وبحسب حاجته في مال المصالح وفي الصدقات أيضا، فما زاد على ذلك لا يستحقه الرجل إلا كما يستحقه نظراؤه، مثل أن يكون شريكا في غنيمة أو ميراث. وهذا ملحظ دقيق منه رحمه الله تعالى تدل عليه النصوص. يقول: وإذا عرفت أن العطاء يكون بحسب منفعة الرجل، وهذا واضح، وبحسب حاجته في مال المصالح وفي الصدقات أيضا، لأنه يعطى بقدر حاجته وكفايته حتى لا يترك هذا العمل فيتضرر المسلمون وإن كان من ذوي الحاجات، لأن الشرع أمرنا بسد حاجته، حتى ذكر العلماء الفقير يعطى نفقة سنة والمسكين يعطى ما يوفى له نفقة سنة. فمن المساكين من يكون عنده سفينة وعنده دكان وعنده سيارة أجرة لكن ما تكفيه، فينظر كم تدخل له هذه السيارة أو هذا الدكان أو هذه السفينة، فإن علمنا أنها تدخل له نصف نفقة مثله في سنة فيعطى من الزكاة النصف الآخر، والفقير الذي ليس عنده شيء أبدا يعطى نفقة سنة كاملة لمثله، ليس يعطى نفقة سنة لمن هو دونه، كما لا يجوز أن يعطى لمن هو أعلى منه، بل يعطى لمثله. أسرة فيها 5 كم تكفيهم بالسنة؟ فيعطون كذلك. وبه نعرف خطأ ما يفعله بعض التجار، إذا قسموا الزكاة صرفوها 10 ريالات ثم نثرها في أرض الله الواسعة من 10 ريال 10 ريال، هل هذا أنفع للإسلام والمسلمين؟ لا، ليس بأنفع. ولهذا نص العلماء كونه يغني بعض المحتاجين أو يسد بعض حاجتهم أولى من ضياعها بهذا الوصف، لأنه بهذا الوصف ما ينتفع بها أحد، ما ينتفع بها أحد، لكن يسدد عن هذا دين ويغني لهذا يعني ما يتيسر من نفقة 3 أشهر أو شهر أو شهرين أو نحو ذلك، وإن استطاع سنة فحسن. وقوله رحمه الله: فما زاد على ذلك لا يستحقه الرجل، كما تقدم لا يجوز مثلا أن يعطى الفقير أكثر من حاجته إذا كان فقير، فما بالك إذا كان ليس بفقير وإنما هو موظف، فيعطى بقدر ما يكفيه لا يعطى أكثر، وفي الغالب يعطى أكثر محاباة، يعطى أكثر محاباة أو جهل، فالجاهل يعلم والمحابي ينصح. وقوله: إلا كما يستحقه نظراؤه، يعني يجوز أن يعطى الزيادة إن كانت الزيادة ستدخل عليه بمسمى آخر كأن يقوم بعملين. قال: مثل أن يكون شريكا في غنيمة أو ميراث، يعني مثلا إنسان موظف وفي نفس الوقت خرج يقاتل، فصار لأنه حضر الوقعة يستحق ماذا؟ من الغنيمة، فهذه الزيادة دخلت عليه بوجه شرعي صحيح. ومثله كذلك لو دخل عليه بالميراث، فلا يقال الميراث ينافي كونه غنيا، لو كان غني وورث شيء فهذا شيء يسره الله له ولو كان غنيا. قال: ولا يجوز للإمام أن يعطي أحدا ما لا يستحقه لهوى نفسه من قرابة بينهما أو مودة ونحو ذلك، فضلا عن أن يعطيه لأجل منفعة محرمة منه، كعطية المخنثين من الصبيان المردان والأحرار والمماليك ونحوهم، والبغايا والمغنين والمساخر ونحو ذلك، أو إعطاء العرافين من الكهان والمنجمين ونحوهم. وهذا تنبيه منه رحمه الله، وكما يقال يضع النقط على الحروف، لأن الكثير من ولاة الأمور مبتلى بمثل هذا ونظائره إلا من رحم الله، فلذلك نبه عليه، وإلا فهو معلوم، لكن بعض المعلوم يحتاج إلى تنبيه خاص. قال: ولا يجوز للإمام أن يعطي أحدا ما لا يستحقه، وهذا معلوم مما تقدم. إذا كان هو مأمور بأداء الأمانة على التفصيل السابق فلا شك أنه لا يجوز له أن يعطي ما لا يستحق، لكن لأن الناس ابتلوا بذلك أو فيهم من يبتلى بذلك، ولأنه كذلك التنبيه عليه يكون أردع وأدعى للوعظ والنصح والتذكير، وخصوصا أنه ألفه كما تقدم بطلب من بعض الأمراء، فاستحق أن يبين من العلم ما يكون به حصول المقصود، فإن بعض ذلك لا يكفي فيه الإلماح. فقال: لا يجوز للإمام أن يعطي أحدا ما لا يستحقه، ثم مثل قال: لهوى نفسه من قرابة بينهما، الذي يعطي القريب هوى يدفعه لإعطاء القريب، وهذا يبتلى به الكثير من الولاة إلا من رحم الله، لا يكاد أحد يتولى ولاية إلا وقرب الأقربين، إلا وقرب الأقربين وحاب الأقربين، إما بوظائف وإما بماذا رواتب أو غيرها، وهذا لا يجوز، يعني على وجه المحابة. أما أن يسويهم بغيرهم فإن كانت فيهم كفاءة أعطاهم كما يعطي غيرهم فهذا حق. والناس في هذا طرفان وسط، فإن من الناس من يدفعه قلة دينه وجهله إلى تقريب ذوي القرابات وتفضيل ذوي القرابات، وهذا حرام لا يجوز. ومن الناس من حرصه على دينه يدفعه إلى ظلم قرابته بمنعهم ما يستحقونه، وهذا خطأ، وهذا خطأ كذلك. فليس من العدل أن تحرم من يستحق من قرابتك خشية الناس، بل ينبغي أن تعامل الله سبحانه وتعالى واعدل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بقصة الزبير. ماذا قال؟ قال: اسقي يا زبير. العدل يقتضي أن يقدم الزبير أولا، لكن عند بعض الناس ربما ماذا سيفعل؟ حتى لا يتهم ربما يقول للزبير: تعال ارجع إلى الوراء وخلي فلان يقدم. وهل هذا الفعل عدل؟ ليس بعدل، ما دام هذا هو الأولى وهذا هو الحق قدم الحق ولا تبالي بالناس. وضح أن فلان قدم ليس لأجل قرابة، لأنه يستحق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنها صفية، إنها صفية. صحيح في بعض الأحوال قد يؤثر الإنسان بعض الناس على بعض درءا للمفاسد، وسيأتي معنا إن شاء الله كذلك نظائر له في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ليس هذا على إطلاقه، يعني هذا في أحوال خاصة تدرأ المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى. فالحاصل الواجب في هذا هو الوسط، لا إفراط ولا تفريط. كذلك قال: أو مودة. المودة إما لكونه جار أو زميل دراسة، أو كذلك يعني بينك وبينه شراكة في عمل أو غير ذلك، فإنه لا يجوز، وما أكثر ما يقع ذلك. فبعض الناس إذا تولى ولا وكانت له ولاية ربما قرب بعض من بينه وبينهم مودة، إذا جاءت مقاولات للأقرباء، لزملاء العمل السابقين، لشركاء، وربما مقاولات مبطنة وغير ذلك من التحايل على ما لا يجوز من العدل. وقوله ونحو ذلك كثير، وذكر شيخنا رحمه الله بعض هذه الأمثلة. قال رحمه الله: لا يجوز للإمام أن يعطي أحدا ما لا يستحق لهوى نفسه من قرابة بينهما أو مودة نحو ذلك. قال: هذا وهو الإمام الذي له الكلمة العليا في الدولة، فكيف بمن دونه؟ هذا التنبيه الأول. يعني إذا كان بمثابة رئيس الدولة لا يجوز له ذلك، فما بالك بمن هو دونه من صغار الموظفين، فإنهم من باب أولى لا يجوز لهم. ثم قال شيخنا رحمه الله: وبهذا يعرف خطأ الذين يكتبون للموظفين انتدابات وهم لم يعملوا، بل هم باقون في أمكنتهم، أو يكتبون لهم انتدابات أياما طويلة والعمل لا يستحق إلا نصف هذه الأيام أو ربعها أو أقل، فإن هؤلاء لا شك أنهم فعلوا محرما وظلموا ثلاث جهات: ظلموا أنفسهم بخيانة الأمانة وإدخال الظلم على الناس، وظلموا الحكومة بخيانتها فيما تمنوا عليه، وظلموا المعطى بإعطائه ما لا يستحق وهم يظنون أنهم نفعوه وهم والله ضروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، هذا المظلوم، فكيف ننصر الظالم؟ قال: تمنعه من الظلم فذلك نصره. أما هؤلاء فيعينون أولئك القوم على الظلم، ولهذا كان المتورعون الذين يخشون الله ويخافونه يسألون دائما عن مثل هذه الحال، يكتب لهم انتدابات وهم في بيوتهم لم يبرحوا البلد، أو يكتب لهم انتداب شهر أو شهرين مثلا وهم لم يعملوا إلا نصف المدة، فهذا حرام ولا يجوز. والانتدابات العمل الخارجي، العمل الخارجي يعني يكتب الإنسان أنه عمل عمل خارج الوظيفة وهو لم يعمل شيء، أو يكتب له أنه عمل شهر وهو عمل نصف العمل، فهذا لا يجوز. وكما ذكر رحمه الله فيه ظلم من ثلاث جهات، بل يضاف وجه رابع، وهو أنه إذا أعطاه على وجه لا يستحقه ففيه ظلم لمن يستحقه، فيه ظلم لمن يستحقه، فقد يحابي قريب أو لمودة، وهناك من هو أولى منه ففيه ظلم لذاك الأولى. قال رحمه الله: ومن الهوى أن بعض الناس يكتب انتدابا لموظفين من أجل أن يكتب له هو مثله أيضا، ويكون انتدب وهو لم ينتدب، يعني كما يقال مبادلة، مبادلة في المصالح على حساب مال الدولة، وهذا حرام لا يجوز. ومن هذا كذلك تقاعد الأصحاء، من هذا الباب تقاعد الأصحاء، إنسان قوي صحيح يعطى تفريغ وتقاعد قبل وقته، ورجل ربما ضعيف كبير في السن قد خدم 18 سنة أو أكثر، فيأتي وهو يأتي بمشقة إلى عمله ولا يستطيع أن يقوم بكامل عمله، فيقال له: بقي لك سنوات، بقي لك سنوات، وذاك شاب قد خرج وحصل التقاعد. وأعظم من هذا ما يحصل من عمل وظيفتين أو ثلاث بالقرابة والمودة وما كان لمعناها من الاعتبارات، يصير للإنسان 3 وظائف 4 وظائف، هو هنا في الجيش، وهناك في الأمن، وهناك في الدائرة الحكومية الأخرى، وهناك كذلك مسؤول دائرة انتخابات، وفي المكان الفلاني كذلك مراقب ومشرف، وفي الأخير معه ورشة. صارت كم مهن؟ 6 مهن و6 رواتب تدخل عليه بهذا المعنى، هذا حرام وظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. حتى قل أن تجد بعض هؤلاء أو أمثال هؤلاء إلا ولهم من القرابات من لهم مثل هذا ونحوه، إلا من رحم الله. وهكذا كذلك ما تصنعه الأحزاب والجماعات، إذا كان من حزبه فإذا يعان ويفرغ ويعطى له أنواع التسهيلات، وربما كذلك وظائف وهو في بيته، ليست وظيفة بل وظائف، وظائف متعددة وهو في بيته. وكل هذا من الظلم والهوى، هوى النفس الذي يكون فيه العطاء بغير استحقاق. قال: ولا يجوز للإمام أن يعطي أحدا ما لا يستحقه لهوى نفسه من قرابة بينهما أو مودة ونحو ذلك، فضلا عن أن يعطيه لأجل منفعة محرمة منه، كعطية المخنثين من الصبيان المردان الأحرار والمماليك ونحوهم والبغايا والمغنين والمساخر ونحو ذلك، أو إعطاء العرافين من الكهان والمنجمين ونحوهم. وهذا تتمة لما سبق مما لا يجوز أن يصرفه الإمام أو ينفقه، وهو من التعاون على الإثم والعدوان. فإذا كان لا يجوز أن يعطيه لمن لا يستحقه لهوى أو لقرابة أو مودة أو نحو ذلك، فمن باب أولى وهو أشد. ولهذا قال: فضلا عن أن يعطيه لأجل منفعة محرمة، فهذا أشد حرمة من الأول. وقوله منفعة محرمة منه، سواء كانت هذه المنفعة المحرمة لنفسه أو لغيره، فإنه يلحقه هذا الحكم ما دام العطاء منه، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان. فليس فقط يحرم عليه ما انتفع به لنفسه، بل حتى لو جعله لغيره أو أذن به وصار ينفق عليه من بيت المال. قال: كعطية المخنثين من الصبيان المردان الأحرار والمماليك ونحوهم والبغايا إلى آخره. وكما مر، هذا حال الكثير من الملوك والمترفين والسلاطين إلا من رحم الله، فيقعون في مثل هذه المحرمات. وكذلك يعينون على مثل هذه المحرمات، وربما من بيت المال. فهو لو كان فعلا مجردا لكان من المحرمات ومن الكبائر، يعني وقوع هذه الفواحش. وإذا كان من بيت المال نفقته فهو أعظم وأعظم، لأن فيه خيانة للأمانة في شيء من الكبائر، فهو أشد. وكما سبق، سواء لمنفعته الخاصة أو لغيره، حتى لو جعل لغيره من الحاشية أو حتى ما كان بمعناه مما قد يفتح للناس، قد يجعل للناس شيء فيه بعض المحرمات، ليس شرط أن تقع الفاحشة، لكن قد يفضي إلى الفاحشة، مثل المسارح ودور الفن ومراكز الثقافة وبيوت الشباب ونحوها التي قل أن تخلو من محرمات إلا أن يشاء الله. فمثل هذه الأماكن التي هي صارت في هذا الزمان أوكار للفساد لا يجوز أن ينفق عليها من بيت المال، لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان. وهكذا كذلك المغنين، وكله قد وردت فيه أدلة كثيرة تدل على حرمته. فقد قرن النبي صلى الله عليه وسلم المعازف بالزنا وشرب الخمر والحرير، ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. والمراد بالحرى الفروج، فتصير في آخر الزمان معاملتها كمعاملة الحلال، يستحلون أي يتوسعون في التعامل بهذا الحرام، وهذا قد وقع معناه كما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. والخمر والحرير والخمر والمعازف كذلك، فلا يجوز أن يصرف عليه من بيت المال، لا للحفلات الخاصة ولا العامة للحاشية ولا للدولة ولا لاستقبال الضيوف والكبارات ولا مجاملة ولا غير ذلك. وهكذا كذلك إقامة المعاهد والمدارس لما هو موصل إلى هذا الحرام، كمعاهد الفن، فهي ماذا تخرج؟ تخرج المغنيين والمغنيات والممثلين والممثلات وغير ذلك مما هو من الإثم والعدوان. وهكذا المساخر، المساخر الذي يلبس لبسا أو يفعل فعلا أو يقول قولا يضحك الناس. كانوا في زمن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو شيء دخيل على المسلمين، ما كان المسلمون يعرفونه، ولكنه كما ذكر أهل التاريخ دخل عليهم من الكفار. فهو كان في أعياد اليهود، ثم قلد النصارى اليهود، فقيل أنه كان في عيد النصيب من أعياد اليهود، ومنه ما يسمى بعيد الكرنفال، يلبسون الألبسة التنكرية ويكون فيه شيء من هذه المساخر. فصار النصارى يتشبهون باليهود، دخل ذلك على النصارى من اليهود، وهو من التغيير والتبديل الذي وقع عند اليهود والنصارى، حصل معهم من التغيير والتبديل، فهم لم يعلموا ما نسخ من دين اليهود وما بين فيه الباطل وما لم يكن كذلك، فهم تائهون في دينهم. ولهذا بعث ربنا جل وعلا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ليهدي الناس فيما اختلفوا فيه، فيكون سببا في أخذهم إلى الدين الكامل الحق الذي فيه الخير للناس. فالشاهد دخل على النصارى وانتقل من النصارى واليهود إلى المسلمين، بعض فسقة وجهلة المسلمين قلدوهم، فصارت تلك الأعياد التي تلبس فيه تلك الألبسة وتفعل فيه تلك الأفعال، وصار متعة الملوك والسلاطين إلا من رحم الله، أي وجود مثل أولئك المساخر. وهكذا بعض المترفين إلى يومنا هذا من التجار وغيرهم يجعلون في مجالسهم إلا من رحم الله من أمثال هؤلاء وأجناسهم، تارة يأتي بمنكت، وتارة يأتي بمغني، وتارة يأتي بكذا، لأنه عنده مال وما عنده دين ولا علم، فيفعل فيه ما تشتهيه نفسه وما يشير به من حاشيته وبطانة السوء والجهل والغفلة، فلا يعان على الخير إلا أن يشاء الله ويهديه إلى طريق الخير. فالشاهد هذا وأمثاله كذلك مما لا يجوز. قد يقول قائل ما وجه التحريم في المساخر؟ وجه التحريم أنهم يلبسون لباس الشهرة الذي قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريمه، فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوبا مثله ثم يلهب فيه في نار جهنم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وهو حديث حسن حسنه العلامة الألباني بمجموع طرقه، رواه أبو داود بن ماجه عن ابن عمر، وجاء كذلك أو جاءت له أو بمعناه آثار كثيرة. وقد نص العلماء كالقاضي عياض وغيره من أهل العلم، ومنهم شيخ الإسلام وابن القيم وجماعة، أن المساخر يدخلون في هذا الحديث، لأن ثوب الشهرة يتناول من يلبس ثوبا يكون فيه التكبر والتعالي على الناس، كمن يتشبه بالأغنياء المترفين والملوك فيلبسون ثوب شهرة، حتى نصوا أنه يشمل كذلك ذلك بعض المتفقهة المتعالمين من تلك الأكمام الواسعة والألبسة التي يكون فيها شهرة، وكذلك من يلبس لبس الضعة فيلبس ألبسة السقطة والفساق، ومنه لباس المهرجين والمساخر، فإنه من ثوب الشهرة، والمقصود أن المسلم يلبس ثوبا يليق بدينه وبعقله، ليس يلبس ثوبا ينافي الدين والعقل والفطرة والعرف، وكل ذلك مما ينهى عنه الإسلام بهذا النص الخاص وبعمومات كثيرة. ثم غالبا هؤلاء المساخر يأتون بأشياء فيها كذب وفيها محرمات كثيرة، وهذا لا يجوز، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: المتلبس ما لم يعطى كلابس ثوبي زور. وصح عنه عليه الصلاة والسلام كذلك التحذير من الحكاية التي يكون فيها الغيبة والنميمة وغير ذلك مما يقع عند هؤلاء، ونظائر له كثيرة. وقوله ونحو ذلك يعني مما فيه إضاعة المال على أقل الأحوال، فضلا عن المحرمات التي لا تنفك عنها في الغالب، ومنه ما يسمى بالسرك، فإنه كذلك لا يخلو من محرمات، من تكشف عورات واختلاط الرجال بالنساء، ومن الموسيقى المصاحبة لتلك الحركات، وهكذا من السحر الذي قد يخلط، وغير ذلك من معاني الأمور المحرمة. لو لم يكن إلا أن كان فيه إضاعة للمال في غير محله لكان كافيا بحرمته، فقد نهينا عن إضاعة المال، وإضاعة المال هو وضعه فيما لا ينفع في دين ولا دنيا، هذا إضاعة للمال، فما لا ينفع في دين ولا دنيا هذا من وضع المال في غير محله ومن إضاعته المحرمة. حتى استدل العلماء بمعنى ذلك في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن السنور كما جاء في صحيح مسلم، قالوا لأنه من إضاعة المال، فكون الناس يشترون الهرة وهي تتيسر بغير الشراء هذا فيه إضاعة للمال، فنهاهم الإسلام عن ذلك وجعله من الأجرة المحرمة ومن الثمن المحرم، حتى لا يشتروا الناس التوافه، ويلحق بهذا ما يتغالى به التجار والملوك وأمثالهم في الأشياء التافهة، يختارون بعض أنواع المعز لغرابة في شكله فيباع بأغلى الأثمان، وهكذا كذلك ربما بعض الحشرات، ربما بعض الزهور، ربما بعض الطيور، ربما بعض الأسماك تباع بملايين. ترف دفعهم إلى ذلك. ومثل هذا كذلك الصحيح أنه لا يجوز، لأنه لا يخلو من أن يكون تبذيرا أو إسرافا. وما الفرق بين الإسراف والتبذير؟ ما الفرق بين الإسراف والتبذير؟ ها؟ نعم، الإسراف التوسع في المباح حتى يصل إلى الحرام، والتبذير في الشيء الحرام المحرم. ولهذا قال سبحانه: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وقال جل وعلا: ولا تبذر تبذيرا. التبذير ما فيه تفصيل، أما الإسراف قبله حلال والتوسع فيه حرام. التوسع فيه حرام، فأصله حلال من المباح ونحوه، فالمبالغة فيه يصل إلى الإسراف المحرم. إنه لا يحب المسرفين. ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وغير ذلك كثير مما تضاع فيه الأموال. والمقصود من هذا أن الأموال العامة مما يكون في بيت المال وما كان بمعناه مما سبقت الإشارة إليه لا يجوز أن يوضع إلا فيما أمر الشرع بوضعه فيه وما كان بمعناه. وأما الأمور المحرمة وإضاعتها في غير محلها فهذا من المحرم، وسواء كان ذلك للمصلحة الخاصة أو للحاشية، ومن يعان على ذلك لهوى أو لقرابة أو مودة. فإذا كانت القرابة والمودة في الحلال لا تجوز، يعني تخصيصه بشيء من الحلال لا يجوز، فكيف إذا كان يخصص بشيء من الحرام؟ فهو أشد حرمة. أو حتى إذا كان توسعا للرعية كما يظنون، أو ما صار اليوم من السياسات إشغال الناس بهذه الأمور المحرمة والتوسع في إضاعة المال فيما كان بمعناها، بما يشغلهم عن أن يصطدموا بالرعاة ونحو ذلك، فهذا خطأ كذلك. لأنه لو قيل أن عندهم خطأ فلا يعالج الخطأ بالخطأ ولا الحرام بالحرام. قال: أو إعطاء العرافين من الكهان والمنجمين ونحوهم كذلك، سواء لمصلحتهم الخاصة أو إعانة لأحد لهوى أو قرابة أو مودة أو للحاشية ونحوها، أو حتى فيما يظن أنه للدولة. قد يظنون يعني بعض الملوك والسلاطين لجهلهم وقلة دينهم وبعدهم عن أهل العلم، قد يظنون أن هذا مما تقوى به الدولة وتعان به. وهذا يكثر في الدول الخرافية التي دينها دين خرافي، فيتخذون سحرة وكهنة وعرافين ومنجمين هم من حاشية السلطان يستعين بهم فيما يمر به، مثل ما جاء في حديث ابن عباس في قصة هرقل، فإنه أتى ببعض أمثال هؤلاء. وهذا يدل أنهم كانوا قديما ولا يزال إلى يومنا هذا بعضهم يفعل هذا، وهذا لا يجوز، فإن الإسلام حرم ذلك، فكيف إذا كان ينفق على ذلك من بيت المال؟ فهو أشد وأشد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا عرافا لم تقبل له صلاة 40 ليلة، كما رواه الإمام مسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء عنه في حديث عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهما أنه قال: من أتى كاهنا عرافا وصدقه بما يقول فقد كفر لما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله ونحوهم يعني مما يكون بهم ماذا؟ الإفساد في العقائد، ويحرم إعانتهم في ذلك. ومن هؤلاء تقريب رؤوس أهل البدع والأهواء ممن يظن أنهم يصلحون للمشورة فيفسدون عقائد الناس ويضلونهم، فهذا لا يجوز. وذكر الشيخ شيخنا رحمه الله في ثنايا شرحه قاعدة في هذا الباب، يعني مما يلحق بما ذكر، وما ذكر تحته تفاصيل كثيرة، لكن نحن لسنا في كتاب عقيدة حتى نفصل تفاصيل هذه المسميات، ولا كذلك في كتب فقه حتى نذكر تفاصيل هذه المذكورات، ولكن المقصود التنبيه فيما يناسب هذا الكتاب. فالشاهد من باب إتمام الفائدة ذكر شيخنا رحمه الله في التعليق قاعدة، قال رحمه الله: وقد أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدة من أهم القواعد وأنفعها، فقال: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. وهذه قاعدة عامة سواء في البيع أو في الإجارة أو في الجعالة أو في الجعالة أو في المساقة أو في المزارعة، متى حرم الله شيئا حرم ثمنه. وبهذا استدللنا على أنه لا يجوز أن نؤجر الدكاكين لحلاقي الذقون، وهذه الإجارة تكون حراما لأنهم استأجروا على أو إيش عندكم استأجروا أو أجروا ها أجروا أجروا بدون واو أو أوجروا ما يصلح، إما استأجروا أو أجروا بدون واو، عندكم بواو؟ طيب ينظر ما وجهه. قال: على منفعة محرمة، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. والحديث أشار إليه أنه بمجموع طرقه يرتقي للحسن، روي من حديث ابن عباس وغيره، رواه أحمد والدارقطني وصححه الشيخ أحمد شاكر وغيره من أهل العلم. والمقصود من هذا يريد أن يشير رحمه الله تعالى أنه إذا حرمت مهنة ما فحرم الثمن الذي يدفع لذلك، وكذلك حرم إعانة من يفعل ذلك. فإذا كان كذلك فلا يجوز كذلك أن ينفق من بيت المال شيء يكون فيه وقوع شيء من المحرمات التي حرمت في دين الإسلام، لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان ويدخل في عموم ذلك. وهنا تأتي مسألة، وهي: ما إذا تولى حاكم مسلم الحكم ثم وجد شيء من الشر فهو مخير بين أمرين، وقد تقدم معنا ذلك، لكن من باب التنصيص على عين المسألة. هو مخير بين أمرين، بين أن يترك هذا الحكم فيتولى غيره مما يكون بتوليه استمرار الشر الذي كان قبله وربما زيادته، وبين أن يتولى هو لكنه لا يستطيع أن يغير كل الشر، وإنما يستطيع أن يخفف بعض هذا الشر. فهل يجوز له ذلك؟ وذلك يقتضي، أي هذا التخفيف، إقرار أصل الشر، إقرار أصل الشر، وإن كان لا يستطيع أن ينهيه بالكلية على ما تقدم من كلام شيخ الإسلام ومن كذلك عمومات في هذا الباب، أن مثل هذا الإنسان يخفف الشر. ففرق بين إنسان يخفف الشر وفي تخفيفه للشر قد يكون فيه إقرار لبعض الباطل، تخرج تلك الأموال من خزانة الدولة ومن بيت المال، لكنه يخرج لماذا؟ لتخفيف الشر، لا يخرج لأجل زيادة الشر وإعانته، فهو يعلم أنه لو منع بالكلية ممكن يزال ويبعد ويطرد ويؤتى بغيره. وهذا يقع كثيرا إذا قد تسلطت يعني الشعوب التي قد قل دينها على ماذا؟ على الحرمات، وتعودت عليها، وصار الملوك لا يعينون على ذلك، فإنه متى ما تولى رجل صالح فإنه يشق عليه أن يغير ذلك مرة واحدة، لكن قد يستطيع أن يتدرج في ذلك، قد يستطيع أن يتدرج في ذلك. واستدل بعض المشايخ على ذلك حتى بما يتعلق ببعض مقامات التوحيد. فمثلا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ومن معه من دولة آل سعود حين مكن لهم الأمر لم يزيلوا كل شيء مرة واحدة وجملة واحدة، يعني كل منكر وكل كذلك محرم، ولكنهم تدرجوا، ابتدوا بالتوحيد وراعوا المصالح من المفاسد، فأزالوا القباب والقبور وتدرجوا في الأمر، حتى ذكر المشايخ أن صلاة الأئمة أئمة المذاهب في الحرم بقيت إلى فترة قريبة، لم يستطيعوا تغيير ذلك خشية مفسدة أكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عائشة: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية ماذا لأنفقت كنزها في سبيل الله، يعني كنز الكعبة، ولأعدت البيت على أساس إبراهيم. ما الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك؟ كون أهل مكة حدثاء عهد بجاهلية ودخول في إسلام، وهذا يؤيد ما تقدم، والله تعالى أعلم. طيب، نقف إلى هنا ونترك الباقي إن شاء الله فيما بعد.